الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 97 دال على 75 و900 وألف، وهو الشريط 23 من شرح العقيدة الواسطية،
وهي من أسمائه تعالى وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للقائل. ماذا يقول القائل بعد هذا التسليم؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخره، ماذا يقول؟ لم يجد مجالا للقائل. يجب الإدعان بهذا التسليم ولا يستفد إلى ما يقوله علماء الكلام إن كان لهم قول. فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه، لأنه أمينه على وحيه عليه الصلاة والسلام وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يجب أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. قال الشاعر رحمه الله: وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل الصلاة. إذا أردت أن تسأل الله تثني عليه، أو عبارة أشمل تقدم عملا صالحا فقط. هذا العمل الصالح قد يكون ثناء كما هنا، وقد يكون صلاة كما في القصة الأعمى الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين ويدعو عندما طلب من حاجة الله له صلى الله عليه وسلم. إذا الذي يريد أن يطلب من الله ويسأل يمجد بهذا السؤال بعمل الصالح، من ذلك الثناء، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، هذا واضح هنا، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة بإنزاله هذه الكتب الثلاثة. من أين أخذ الشارع هذه الربوبية الخاصة؟ أين في الحديث ما يشير إلى هذه الكتب؟ وهل يليق ذكر الربوبية هنا؟ الربوبية بإنزال الكتب. اقرأ الحديث مرة أخرى، اقرأ الحديث خليه يسمع، اقرأ. اللهم
صل وسلم على السماوات والأرض ورب الأسماء وسلم وسلم على الحبيب النوار
منزلة لم يكن لم يأتنا ذكرها، قال منزلة التوراة ليس في الحديث ذكر الربوبية من نسبة الإنزال، ثم ذكر الربوبية قد يشعر لأن هذه الكتب الثلاثة مرغوبة، مرغوبة أي مفتوحة، هذا شيء غير وارد وغير مفتوح. لذلك لو قال ثم بإنعامه على عباده بإنزاله الكتب الثلاثة وغيرها التي لحن الهدى والنور لكان أولى. هذه العبارة قول، لأنها بعيدة عن الشبهة، عن شبهة القائلين بأن هذه الكتب مخلوقة، لأن المربوب مخلوق، المربوب مخلوق، لا يستحسن ذكر الربوبية عند إنزال الكتب، بل ينبغي أن يقال ثم بإنعامه على عباده بإنزاله الكتب الثلاثة وغيرها التي تحمل الهدى والنور لكان أولى لأمرين. الأمر الأول لأن ذكر النبوية مع إنزال الكتب ربما يشعر لأن الكتب السماوية مرغوبة أي مخلوقة، وهذا غير جائز وغير مقصود للمؤلف. ثانيا لم يأت في الحديث إلى ما يشير إلى هذه الخصوصية الخاصة، ثم يعود ليتعوذ ويعتصم به سبحانه وتعالى من شر نفسه ومن شر كل دابة ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يجزي عنه ليلة وأن يغنيه قصر إلى آخره. قوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه وتعالى من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفع إليه أصواته. رفع الصوت إنما يشرع في مواطن معينة، رفع الصوت في القراءة والإيمان، أو رفع الصوت في الأذان والإقامة، أو التبليغ نسبة إلى إعداد الإمام إذا من يبلغ، أو في تبليغ الدرس والوعظ والإرشاد. وإلا إنسان عادي في تبليغ المواقف لا ينبغي له أن يرفع صوته في الدعاء ولا في الذكر، حيث لم يشرع. فإذا شرع رفع الصوت فعل، بل رفع الصوت أيضا في المساجد ممنوع. وكان عمر رضي الله عنه في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يهدد في الفرش من يرفع صوته، إذا جاء الأعرابي ينادي أعرابيا في داخل المسجد يسأل إن كان من أهل البلد يوجهه، وإن كان غريبا يسأله وينتقل رضي الله عنه. ثم قال وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفع إليه أصواته فإنه يعلم السر والنجوى. السر أبلغ من النجوى، النجوى كلام سري يسمعه جار فتنادي السر لا بنفسه. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية وتدبير، فلا ينافي علوه سبحانه وتعالى في ذاته على خلقه. ثم قال الشارح رحمه الله هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد بما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى عز خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيهما إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاحق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، على أن الأصل تضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وفي حثه صلى الله وسلم عليه في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هذين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت فيه السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سند استعداد الأحاديث التي وردت في إثبات صفات الله تعالى صفات الكمال، قال رحمه الله: من تلكم الأحاديث التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، أي لا تتضامون بحذف إحدى التاءين، أو لا تضامون بتخفيف الميم في رؤيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلقوا على صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة الصبح، وصلاة قبل غروب الشمس قبل غروبها، صلاة العصر، فافعلوا، متفق عليه. الحديث من الأحاديث المتواترة تواترا لفظيا، كما صرح بذلك كثير من أهل الحديث. حديث إثبات الرؤية متواتر، أي بلغ من القوة المكانة علما بأنه لا يشترط أن يكون الحديث متواترا في إثبات صفات الله تعالى ولا في إثبات الأحكام، بل يشترط أن يكون صحيحا. شرط الاحتجاج بالأحاديث
وإن كان ذلك في الأحكام وفي باب العقيدة الصحة والثبوت، ولكن وجد متواتر فهو أقوى. وهذا الحديث متواتر، هذه الرؤيا تقع في الدار الآخرة في موضعين اثنين، تقع في عرصات القيامة، وهذه الرؤيا التي تقع في عرصات القيامة محل خلاف بين أهل العلم في كونها خاصة بالمؤمنين أو أنها تثبت للكفار والمنافقين مع المؤمنين، خلاف بين أهل العلم. ومثل هذا الخلاف لا يقال إنه خلاف في باب العقيدة، لأنهم لم يختلفوا في إثبات الرؤيا، وإنما اختلفوا من الذي يتمتع بهذه الرؤيا في عرصات القيامة، المؤمنون فقط، كما هم الذين يتمتعون وحدهم في الجنة، أو يشترك الكفار والمنافقون في عرصات القيامة ثم يحتجب الله عنهم عقوبة لهم. قولان لأهل العلم. يرجح الحافظ ابن حجر خصوصيتها لأنها خاصة للمؤمنين كالذي في الجنة، فيوجه هذا الترجيح ويقول إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخص المؤمنين بالرؤيا وإن كانوا هم والكفار والمنافقون مجتمعون جميعا في عرصات القيامة، كما خصهم بالسجود، لأن المؤمنين إذا رأوا ربهم يسجدون، فيذهب المنافقون والكفار ليسجدوا فتصير ظهورهم طبقا واحدا ولا يستطيعون أن يميلوا. هكذا خص الله المؤمنين بالسجود في عرصات القيامة عند رؤية الرب سبحانه وتعالى دون الكفار. هكذا يقول ليس ذلك بمستحيل، اي الاستدلال بالعمومات لا يمنع دعوى الخصوصية، لأن هذه نعمة عظيمة ينبغي أن تكون خاصة بالمؤمنين. هذا قول. والقول الثاني لأن الرؤية تعم في أول الأمر جميع الواقفين في عرصات القيامة ثم يحتجب الله عن الكفار والمنافقين، هذا القول الثاني والله أعلم. أما في الجنة فهي خاصة بالمؤمنين طبعا، لأن الجنة دار المتقين لا يدخلها إلا المؤمنون، نعمة خاصة بهم، هي في أهل دار الكرامة وهي الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا المسلمين من بمنه وكرمه. وهذه الرؤيا على الرغم من كون الأحاديث متواترة أنكرها كثير من أهل الكلام، فتردد واضطرب بعضهم. أما الذين أنكروا فأمرهم واضح كالمعتزلة وغيرهم من غلاة علماء الكلام، وأما الأشعرية فهم يثبتون رؤية بغير مقابلة، يريدون بذلك التهرب من إثبات علوم الله تعالى، لا يثبتون بأن الله في العلم وأن الله فوق السماوات مستوى على عرشه، هذه العقيدة لا تثبتها الأشاعرة للأسف مع حضورها وكثرة الأدلة من الكتاب والسنة. لما تورطوا في إنكار العلو والاستواء وآمنوا تكليلا بإثبات الرؤية اضطربوا،
كيف يثبتون؟ قالوا نثبت رؤية بلا مقابعة. منهم من يقول يراه المؤمنون من جميع أجسادهم من جميع الجهات، قول على الله بغير علم هو قول ضائع. الصحيح إن الرائي يرى ربه سبحانه وتعالى من فوقه، الله يشرف على أهل الجنة من فوقهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، ويضعف إليهم فيرفعون رؤوسهم كل في موقعه فيرى ربه، دون أن يكون هناك ازدحام وتلاصق، ودون أن يكون هناك ظلم لا يظلم بعضهم بعضا في محاولة الرؤية. لذلك شبه رسول الله عليه السلام والسلام هذه الرؤيا في أنها تثبت في العلوم وفي وضوحها وحقيقتها، وأنها رؤية حقيقية وثابتة وواضحة. شبه هذه الرؤيا برؤية القمر ليلة البدر، وبرؤية الشمس ليس دونها سحاب. هذه رؤية حقيقية، كل الناس تؤمن بأن رؤية الشمس رؤية حقيقية ورؤية القمر أيضا حقيقية، وأنها واضحة وثابتة جدا، ولا يحصل بين أهل الدنيا جميعا زحام أو تضرر أو ظلم بعضهم بعضا عند الرؤية، بل كل يرفع رأسه حيث كان فيرى القمر فوق رأسه، فيرى الشمس فوقه. هما آيتان من آيات الله تعالى ومن مخلوقاته. هكذا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، ويقرب النفوس بهذا التشبيه، بتشبيه الرؤية بالرؤية. انتبه، التشبيه بين رؤيتين، وكلتا الرؤيتين صفة أو عمل للرائي للمخلوق، وليس في ذلك تشبيه المرء بالمرئي، ليس في ذلك تشبيه رب العالمين بالمخلوق الذي هو القمر والشمس، ولكن تشبيه رؤية القمر أي تشبيه رؤية الناس بالقمر برؤية المؤمنين، أو على الأصح تشبيه رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وفي عرفات القيامة برؤية الناس جميعا الشمس والقمر. تشبيه الرؤية بالرؤية. إذا ليس هناك أدنى شبهة أبدا لأن يشير الحديث إلى تشبيه المرئي بالمرئي، والأمر واضح، لأن تشبيه الله بخلقه كفر، والحديث لا يدل على المعنى على هذا المعنى الباطل، ولكن يدل وضوحا على تشبيه الرؤية بالرؤية، وكلتا الرؤيتين من صفات المخلوقين او من اعمالهم، وبالله التوفيق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان استطعتم الا تغلبوا على سلام قبل طلوع الشمس وسلام قبل غروبها فافعلوا، اي حاولوا وجاهدوا انفسكم على المواظبه على صلاه الصبح وفي الجماعة، وعلى صلاة العصر وفي الجماعة. ميزتهما لأنهما محل اجتماع الملائكة وافتراقهم الذين ظلوا فينا يعرجون في صلاة العصر، الذين سيبيتون فينا ينزلون في صلاة العصر، ويسعدون في صلاة الصبح، وأولئك ينزلون أي محل التقائهم، وقت التقاء الملائكة الذين
يبيتون فينا والذين يصلون معنا وقت التقائهم ثلاث الصبح وثلاث العصر. لذلك اختلف اهل العلم هل الصلاه الوسطى هي صلاه العصر او صلاه الصبح، ولكل وجهه لولا ما حصل من الترجيح انها صلاه العصر، وعلى كل هما صلاتان عظيمتان جدا، والمواظبه عليهما في الجماعه مما يرجى ان يكون سببا لدخول الجنه والتمتع بتلك النعمه التي لا مثيل لها، النظر الى وجه الله تعالى حتى تصبح جميع النعم في الجنه ما لا علم رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي انهار من ماء وانهار من لبن وانهار من خمر وانهار من عسل، كل ذلك يسكنك لا شيء اذا رزق العبد النظر الى وجه ربه سبحانه وتعالى. ومما يساعد على ذلك طاعه الله بصفه عامه والمواظبة على الصلاتين بصفة خاصة، وبالله التوفيق. قال الشارح رحمه الله وقوله هذا الحديث الصحيح المتواتر، قول الشارح هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من إثبات في رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين كبيرين. الأمر الأول تدل على علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم، وهذا يدل لأن الفوقية والعلو بمعنى واحد. مجموع الأحاديث والآيات التي دلت على رؤية الرب سبحانه وتعالى تفيد أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم، والفوقية أو العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية كالسمع والبصر والقدرة مثلا، من الصفات اللازمة لذات الرب سبحانه وتعالى ولا تنفك، لا يزال الرب ولن يزال في علوه مطلقا حتى في حال نزوله وحتى في حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، فهو لا يزال في علوه. ليس لأحد أن يقول كيف نجمع بين النزول وبين العلو وبين المجيء وبين العلو، وهذه الكيفية وهذه المحاولة إنما ينبغي أن تتوجه إلى نزول المخلوق ومجيء المخلوق. أما نزول الرب، أما نزول الرب الذي لا نعلم كيفيته، وأما مجيء الرب الذي لا نعلم كيفيته، قال ما أخبر ربه أنه سيأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن النزول، وثبتت مع ذلك نصوص ثابتة من الكتاب والسنة تدل على علو الله تعالى صفة ذاتية. إذا يجب أن نؤمن بهذه النصوص كلها دون أن نبحث عن الكيفية، لأن البحث عن كيفية صفات الرب محاولة للإحاطة، فالمخلوق عاجز كل العجز أن يمس بالخالق لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله ولا بقضائه وقدره، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا العلم القليل نفهم به معاني النصوص فقط، المعاني دون كيفيات الصفات، كما عجزنا عن إدراك كيفية الذات، وهذا العجز لم يمنعنا من الإيمان بالله تعالى، كذلك عجزنا عن إدراك حقائق الصفات لا يحول بيننا وبين الإيمان بتلك الصفات، لأن هذا من الغيب من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، نؤمن بهذا الغيب ولا نبحث عن الكيفية. بل كما يعرف من صح هذا الكلام هو صحيح من حيث المعنى، يعرف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن الإدراك، عن إدراك حقيقة ذات الرب وعن إدراك حقائق صفات الرب هو الإدراك، لأنك وقفت عند حدك. من عرف نفسه عرف ربه. إذا عرفت نفسك فإنك عاجز، لم تستطيع أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى لا بذاته ولا بصفاته. قد عرفت قدرك وقدر علمك، هذا هو العقل وهذا هو المنطق السليم. أما محاولة الإدراك هي محاولة الإحاطة بالله تعالى، تنتج إحدى أمرين. الأمر الأول التشبيه، أن يقول الإنسان أنا لا أدرك، لا أعرف إلا كما أعرف في المخلوق. إذا نزوره كنزول المخلوق، وسمعه كسمع المخلوق، وبصره كبصر المخلوق، يقع في التشبيه محاولا للإدراك إذا عجز عنه. أو يقول قال ما عجزت عن الإدراك، إذا ظاهر هذه النصوص غير مراد، فيقع في التأويل ثم التعطيل والنفي فيحدث. ما السلامة إذن؟ السلامة أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا يسلم في دينه عقيدة وشريعة إلا من سلم لله سبحانه ثم سلم لرسوله الأمين على وحيه، ولا يبحث عن مصدر ثالث أبدا. هذان وإن شئت هذا هو المصدر الوحيد، الوحي. اجعل الوحي، الوحي هو المصدر في باب الأسماء والصفات. الوحي يشمل الكتاب والسنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من أعظم أنواع النعم هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى كما تقدمت الإشارة، وقوله كما ترون القمر ليلة القدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤية لربه تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته ويكونه بدرا ولا يعجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك ولا تضامون، أي لا تتضامون، جهد في إحدى التعريف، أو لا تضامون أي لا تظلمون. وقوله يجوز فيه والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تضامنون تتضامنون، هذا على إحدى روايتين. أما الرواية الأخرى تضامنون بالضم فقط، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. تدركون هذا عند دراستكم لفن الصرف، عليكم بصرف عنه. وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، لا ضيم أي لا ظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته سبحانه وتعالى ضيم أي ظلم ولا غصب، إذ لا حاجة إلى إذا كان لا يعجب لا ضيم ولا غضب ولا تزاحم
برؤية القمر والشمس، فكيف يعزل ذلك في رؤية رب العالمين ولم يعزل ذلك في رؤية شيء من مخلوقاته تعالى؟ والأمر واضح. قال الشاعر رحمه الله وفي حسنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل. لهذا الإشارة، وهذه إشارة واضحة، النعيم الكامل الذي يضم حقه بإدائه في مقابله كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. هذا الحديث مما استدل به بعض النحاة على أن اللغة التي يسمون لغة حكلوك البراغيث ليست ضعيفة، لغة صحيحة. يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة فاعل يتعاقبون، ومع ذلك أثبت الواقع. اللغة المشهورة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار بحسب الوقت، يتعاقب بعض النحاة يتطرف فيسمي هذه اللغة لغية، أي لغة ضعيفة غير صحيح. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، أفصح الناس وأنصح الناس. اللغة التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تعتبر لغية أو لغة ضعيفة، بل لغة فصيحة، وإن لم تكن منتشرة بين الناس. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره. يقول الشاعر رحمه الله: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث التي عددناها نحو 11 عددا من الأحاديث، ساق شيخ الإسلام هنا بعدة صفات. معنى ذلك ليس هذا من باب الحصر، بل من باب المثال. لذلك قال إلى أمثال هذه الأحاديث، إشارة منه رحمه الله إلى أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة وليست هذه المذكورة فقط. ليس هذه الأحاديث كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نقفها على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك ووجوب الإيمان بما تتضمنه من أسماء الله تعالى وصفاته المثلية في الصحة والثبوت. فإذا كانت صحيحة ثابتة ولا يشترط كما قلنا أن تكون متواترة، اشتراط التواتر في باب العقيدة دون اشتراط التواتر في باب الأحكام تفرقة قام بها أول من قام المعتزلة، ثم تدرجوا إلى نفي الأحاديث كلها، ثم إلى إنكار دلالة القرآن بدعوى أنها دلالة لفظية ظنية. هكذا تدرجوا إلى أن قضوا على نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب بدعوى إن العمدة الدليل العقلي. والبحث ما يقول والاستطراد يستعزم لاستطراد العقلانيين، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذه الإشارة
لأن الذين يزعمون اليوم بأن الأحاديث تعرض على العقول بعد صحتها سندا ولا تقبل قبل ذلك إنما تأثروا في الأصل بعلماء الكلام، فإن العقلانيين المعاصرين أصل عقيدتهم من عند المعتزلة، لذلك اعتبر بعض دكاترتهم دعوة المعتزلة دعوة ناجحة على الرغم من ضلال المعتزلة، ومن يصدق الضلال فهو ضال. وبالله التوفيق. قال الشارح رحمه الله وهو انهم يؤمنون يا اهل السنه والجماعه بما وردت فيه السنه الصحيحه من صفات السنه الصحيحه العبره الصحه كما قلت، فايمانهم بما اخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا وقبل ذلك من غير تفريق بين الكتاب والسنه، لا يجوز التفريق بين الكتاب والسنه الصحيحه. السنة سلب القرآن، أوتيت القرآن ومثله معه. السنة من حيث العمل بها ومن حيث الاستدلال بها لا فرق بينها وبين الكتاب أبدا، لأن كلاهما أو لأن كليهما من عند الله. القرآن من عند الله لفظا ومعنى، والسنة النبوية من عند الله معنى. رجع الأمر كله إلى الله. إنكار السنة الصحيحة وردها رد على الله قبل أن يكون ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أوحى هذه السنة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف للألفاظ. لا يحرفون ألفاظ الكتاب والسنة هي ألفاظ نصوص الصفات، ولا يعطلون معاني نصوص الصفات، ولا يكيفون، لا يقولون صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، أو لا يسألون عنها بكيف. التكييف يشمل المعنيين، السؤال بكيف أو دعوة أنها على كيفية كذا وكذا، ولا تمثيل أي ولا تشبيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال الشارح رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا بالمسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها،
ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم.
الحمد لله رب العالمين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية: فالوسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهو وسط أيضا في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره إلى آخر. قال الشيخ محمد بن خليل هراس شارح الواسطية رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. الأمم السابقة اليهودية والنصارى، اليهود والنصارى فقدوا الاعتداء، منهم من مال إلى الغلو الضار لعقيدته ودينه، كان غلوا في الأنبياء وفي صالحيهم فره له. والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، التفريط بمعنى التفسير، التفريط هو التفسير لفظا ومعنى، أي وزنا ومعنى. والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك وهم اليهود، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل من الغلو في الأنبياء وفي صالحيهم، منحوا المخلوقين شيئا كثيرا من صفات الخالق لتتخذوا فيهم علم الغيب والنخل والضر والوساطة بين العباد وبين الله. هؤلاء النصارى، وتصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها عدوى الخزة من خزة، وجد في هذه الأمة من غلا في السالكين في بعض الصالحين أو في من يدعي السلام، فوقف موقف النصارى بأن ينسب النفع والضر إلى بعض الصالحين، أو يعتقد بأنهم يعلمون الغيب يطلبون منهم الشفاعة من الآن. هذا من الغلو في الصالحين وتشبه بالنصارى، وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل كالنصارى الذين غلوا في المسيح في عيسى بن مريم وفي الرهبان. وما يجري الآن في بعض الأذكار من الغلو في السالكين كالغلو في الشيخ عبد الفالح الميلاني أو من يدعون بأنه سالك وقد لا يعلمون كالغلو في البدوي أو كالغلو في بعض الأضرحة قد لا يكون فيها أحد لا سالم ولا سالك كالغلو في الضريح الذي يسمى ضريح الحسين ضريح فارغ ليس تحته لا الحسن ولا الحسين ولا أحد. كل هذا تشبه بالنصارى وطلب النفع منهم والشفاعة منهم والذبح لهم والطواف بتلك الأضرحة. هؤلاء تشبهوا بالنصارى فوقفوا موقفهم وهو أمر جار إلى يوم الناس هذا ولا نكير لذلك الشرك الصارخ إلا من القليل النادر من أهل السنة والجماعة وهم قلة بين ذلك الجمهور ولا صوت يسمع إلا صوتهم وصوتهم قد يكون له تأثير ولكن تأثير ضئيل نظرا لقلة عددهم وكثرة المخالفين وكثرة المشجعين لأهل البدع من المنتسبين إلى العلم. لا بد من وقوع ذلك ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه. ولكن هذا لا يجعلنا نيأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأنه لا تزال الطائفة المنصورة منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوجود الفرقة النادية المنصورة وما شكوا الفرقة النادية والطائفة المنصورة شعوة وجود هذه الطائفة قد يسل وقد يكثر وقد يكون لهم تأثير أحيانا تأثير ملموس جدا مع قلته. في وقتنا هذا لهم تأثير مفيد جدا أفاد المسلمين وكان الوضع في العالم الإسلامي قبل نحو 10 سنوات أو 20 سنة أسوأ من اليوم. اليوم عمل الطائفة المنصورة عمل أهل السنة والجماعة ودعوتهم لها تأثير ملموس جدا بالنسبة لمن له اتصال بالعالم الخارجي. بمعنى إن هذه الطائفة تأثيرها قد يختلف من وقت لآخر ومن مكان إلى مكان. هذا لمن بالنسبة لمن يدرس أحوال المسلمين ويعلم واقعهم. فنحن اليوم مع كثرة الشر وكثرة أهل الشر وكثرة الفجور والفسوق والكفر والنفاق لكننا نلاحظ في العالم الإسلامي وغير الإسلامي إن دعوة أهل الحق دعوة أهل الحق أهل السنة والجماعة لها تأثير بالغ جدا بحمد الله تعالى. ولا ينافي هذا مع هذا الحديث لأن قلتهم التي تصب من لفظة قاحفة لأن لفظة الطائفة تدل على القلة والقلة هذه قلة نسبية
أي بالنسبة لأهل الشر هم بالله وإن كثروا يكثرون في مكان ويزلون في مكان، لكن مجموعهم لو قارنا بالكثرة الكافرة الذين هم غفاء كغفاء السيل بالنسبة لهم كلا، لكن لدعوتهم أحيانا يكون لها تأثير ملموس يسر كل مؤمن. وهذا الوقت الذي نعيش فيه على الرغم من تشاؤم كثير من الناس الذين يزعمون لا إسلام اليوم، وإن الإسلام توقف منذ زمن طويل ويزعمون أنهم سوف ينشئون الإسلام من جديد، هذا كلام هراء لا معنى له، كلام من يلقي كلمات بدون ميزان وينبغي تطبيق الكلام على الواقع. وكما قلت في وقتنا هذا دعوة أهل السنة والجماعة لا تأثير بين بحمد الله تعالى. ومن أهل الكتاب من جفى الأنبياء وأتبعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح عليه السلام ورموه بالبوتان، ليصدق قوله عليه الصلاه والسلام كما كنا لا بد ان يوجد في هذه الامه ايضا اهل الجفاء كما وجد اهل الغلو، اهل الجفاء موجودون كالشيوعيين والماركسيين والعلمانيين الذين يحاولون لو استطاعوا اخفاء امر الله والقضاء على الاسلام تذكيرهم للعلماء واهل العلم ومعاداتهم وتشويه سمعتهم، هذا تشبههم منهم باليهود. اذا اهل الغلو من المسلمين تشبهوا بالنصارى، واهل الجفاء والعداء لاهل العلم ودعاة الحق تشبهوا باليهود، ولا بد من وقوع ذلك. هكذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. واما هذه الامه فقد امنت بكل رسول ارسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعه التي فضلهم الله بها، ولم يفرقوا بين احد من رسل الله، امنوا بالجميع. هذا ما تمتاز به الامه المحمديه، عدم الغرور وعدم الجفاء وعدم التفريق بين الانبياء من ادم عليه السلام الى افضلهم وامامهم وقادمهم محمد عليه الصلاه والسلام، لا يفرقون بين احد منهم، يؤمنون بالجميع بدون غلو وبدون جفاء، الا من اشرنا اليه من بعض الجهال الذين يدعون احيانا بالتشبه في النصارى واحيانا بالتشبه في اليهود. ومن الامم ايضا من استهلت كل خبيث وطيب وصار الحلال عندهم محل في اليد دون نظر الى الخبث والطين، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزه للحد، لم يتقيدوا بالوحي، تصرفوا بالهوى التحليل والتحريم. واما هذه الامه فقد احل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث واستاذنت بذلك الحمد لله، الى غير ذلك من الامور التي من الله على هذه الامه الكامله للتوسط فيها. هذه الامه توصف بانها الامه الكامله الكمال النسبي
أما الكمال المطلق هو لله وحده، ثم يحصل الكمال للرسل وأتباعه، وهو الكمال النسبي، أي بالنسبة لغير من المخالفين للأنبياء. فكذلك أهل السنة إذا كان هذا وصف هذه الأمة بالجملة، كذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فئة الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. الفئة التي انحرفت عن الصراط المستقيم ليس معنى ذلك أنها كافرة أو أنها كفرة، لأن الانحراف والإلحاد والزيغ قد يكون كفرا وقد يكون ما دون الكفر. وهذه الفرق منها ما يصل إلى درجة الكفر والخروج عن الملة كالجهمية وغلاة الرافضة والباطنية من القرامطة والفلاسفة، لأن الباطنية أنواع فرق، باطنية الصوفية، باطنية الفلاسفة، وباطنية أهل الكلام. جميع الباطنية خرجوا عن الإسلام، لأن الباطنية تؤول الأحكام نفسها كما تؤول الصفات، والجهمية خارجة أيضا وغلاة الضوابط. وأما الفرق الأخرى تتفاوت في الضلال، ولكنها تعد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، أي لم تخرج من الانتساب إلى الإسلام إلا الجهمية والفلاسفة بما فيهم الباطنية وغلاة الضوابط. ومن عداهم من المعتزلة والأشاعرة والمرجئة والماتريدية والجبرية، وإن كان يأتي التفصيل في كل من المرجئة والجبرية، لأن منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، يأتي التفصيل في ذلك. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. ومن المفيد جدا لطلاب العلم دراسة الفرق، كون طالب العلم يعرف على السنة والجماعة ومنهجه فقط ولا يعرف الفرق الأخرى، يصدق عليه أنه ممن تبان سبيل المؤمنين وجهل سبيل المجرمين، وهذا نقص. بل خصوصا في هذا الوقت ينتقل الاطلاع على كتب الفرق، وخصوصا لكبار الطلبه طلاب الجامعيين ومن في مستواه. واقرب كتاب في الفرق ولعله اصلا نوعا ما اختلاف المسلمين لأبي الحسن الأشعري. كتب الفرق كثيرة، ولعل هذا أقرب وأسهل، ينبغي أن ينظر طلاب العلم في مثل هذا الكتاب ليعرف الفرق. وإذا كان يصعب علينا أن يستفيد منه وحده فليستعن بالله ثم بمن هو أعلم منه ليعرف هذه الفرق من باب عرفت الشر لا للشر لا للذي أتى فيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. وهذا هو الواقع الذي أتت، إنما لبس المهيجون على شبابنا لأن شبابنا يعرفون سبيل المؤمنين فقط ولا يعرفون شيئا من سبيل المسلمين. نشأوا في الخير في الإيمان في الإسلام متمسكين ملتزمين، جاءه بشر وأحاط به من كل جانب، فلم يستطيعوا التخلص من هذا الشر الذي جاءهم. وجاء المهيئون فأثروا في كبار الطلبة، فجعل كبار الطلبة الآن يهيئون صغار الطلبة. هذا ما نعيشه اليوم، الله المستعان. قال الشارع رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله تعالى إلى حد، يعني شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعبر الذات العلية عنها ويعرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل، إلى دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان ويده قدرته وعينه حفظه ورعايته والسواء على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعوا فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به تعالى لا يعقل إلا على النهم الموجود في قيامها بالمخلوق. ذكرت هذا؟
فهو وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان ويده قدرته وعينه حفظه ورعايته واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصار ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية.
كان الخصم بين قوله مع السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعطلها يجلب الصفحة، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. هذا التركيب مشوش، كان المفروض يكون هنا وسط بين من ينفيها ويعطلها، وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطلها ويعطل الذات العلية عنها ويحرك ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. ثم يبدأ في شرح كلام المعتزلة، انتبه لهذا لأن الفصل طال جدا بين لذة بين وبين الثاني. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أي قول شيخ الإسلام هم وسط في باب الصفات في باب صفات الله تعالى، يعني أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم العاملون بالسنة والمتبعون للجماعة الأولى. السنة هنا الطريقة والهدي، أي الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته ويقتدون بالجماعة الأولى، الجماعة التي اجتمعت على الحق وهم سلف هذه الأمة. أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا السلف يقال لهم أهل السنة والجماعة ويقال لهم السلفيون، وإن كان للأسف في هذه الأيام يطلق بعض المغربين أن لفظة السلفية بدعة، وهذا تجاهل في الواقع. لفظة السلفية والأثرية أهل السنة والجماعة ردها واحد، أهل السنة والجماعة ما قيل أهل السنة والجماعة والسلفيين إلا بعد أن ضعفت الفرق، وإلا السلف الأول لا يوجد عندهم أو لا توجد عندهم هذا السبب، لأنه لا يوجد من المسلمين إلا حزب واحد على الخط وهم الصحابة والتابعون. بعد عصر التابعين في عهد تابع التابعين أو في أواخر عصر التابعين حصل التفرق والجماعات، إلا ذلك أطلقوا على من يتأسى بالصحابة والتابعين إن هذا أثري وهذا سلفي ومن أهل السنة والجماعة. وقيل للإمام أحمد لما امتحن في مسألة خلق القرآن ونفي الصفات قيل له إمام أهل السنة والجماعة، بمعنى هذه ألفاظ اصطلاحية اصطلح عليها الأولون عندما ظهر في الفرق. وقيل لمن اتبع السلف الأول إيه اتبع الصحابة والتابعين قيل له سلفي أثري ومن أهل السنة والجماعة. التفريق الآن بين لفظة السلفية وأهل السنة والجماعة إما تجاهل أو تفريق مغرض، ولا ينبغي التفريق بين هذه الاصطلاحات لأنها اصطلحت في وقت واحد. ذكر سالم القاموس يوجد في بغداد شارع يقال له شارع عبد الرحمن السلفي، بمعنى إن هذا المعنى كان معلوما من قبل منذ أن تفرقت الأمة، والأشاعرة من الخلق يثنون على السلف فيقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. هذه النقطة أحب أن أقف عندها لأنه يجري في هذه الأيام نوع من المغالطات تنفيرا من لقب السلفية أو الأثرية أو أهل السنة والجماعة، ويقولون من يتلفظ يدعو هذه الدعوة لفرق بين المسلمين. أجل، هؤلاء هم المسلمون على الحق. السلفية تمثل الإسلام بمفهومه الصحيح، إذا أردتم الصراحة السلفية هي التي تمثل الإسلام بمفهومه الصحيح. من خالف منهج السلف وعاد السلفيين يعادي المفهوم الصحيح للإسلام، وهو الذي يجعل التفرق أساسا. التفرق لا بد منه، جاء القرآن ففرق الناس بين حزب الله وحزب الشيطان، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وفرق الناس،
بين المؤمنين والكفار والمنافقين. تركت الناس من أول دعوته عليه الصلاة والسلام إلى هذا الفرق. والتفرق بهذا المعنى أمر لا بد منه، لا بد أن يكون الناس إما من حزب الله أو من حزب الشيطان، وإما من المؤمنين حقا أو من الكفار الصرحاء أو من المنافقين، هذا أمر لا بد منه. لكن كون أهل السنة والجماعة تفرعت منه فرق وقيل لمن بقي على الحق سلفي او اثري او من الفرقه الناجيه، هذا هو الذي يحارب الان، فينبغي الثبات على الحق ولا لا تغتر بكثره الهالكين الذين خرجوا عن الحق، ولا تستوحش بقله السالكين الذين بقوا على الحق، ولا بد من ذلك. في هذا الباب، في باب صفات الله تعالى، نلخص هذا الكلام. تفرقت الناس الى ثلاثه جهه: في باب الاسماء والصفات، في باب صفات الله تعالى الناس تفرقوا على ثلاثه جهه: قوم زعموا بأنهم لا يعتقدون من نصوص الصفات إلا كما يعتقدون في المخلوق، وأن صفات الله تعالى كصفات المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، بصره كبصر المخلوق، استواءه كاستواء المخلوق، مجيئه كمجيء المخلوق، إلى آخر الصفات. هؤلاء يقولون المشبهة، هذه المشبهة اليوم لا وجود لها بصفتها قائمة لها إمام ولها منهج ولها كتب، لا توجد. ولكن عقيدته موجودة في كتب الكتب، وقد يوجد أفراد يشبهون، لكن قائمة لها حياة لا توجد مشبهة بهذا المعنى اليوم إلى الأسماء. ولكن هناك تشبيه آخر، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا هو الموجود بكثرة، تشبيه المخلوق بالخالق. يأتي هذا من الخلوص السالمين بأن يمنع المخلوق علما كعلم الله، يعتقد في مخلوق ما بأنه يعلم كل شيء، يعلم بذات الصدور، يعلم الغيب. هذا يعتبر تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا له وجود كثير. هذه فرقة. الفرقة الثانية المعطلة، وقعوا في أول الأمر لما سمعوا النصوص إن هذه النصوص بظاهرها فيها تشبيه، تثبت صفات، تثبت لله صفات كصفات المخلوق، ولكنهم لم يقفوا مثل المشبهة عند هذا الحد. قالوا إذا لا بد من التأويل، لأنه لا يليق بالله تعالى أن نصف الله بسمع كسمع المخلوق، وبصر كبصر المخلوق، والسواء كالسواء المخلوق الآن. إذا ما المخرج؟ المخرج أن يقال إن نصوص الصفات قالوها غير مراد، لابد من تأويلها. ثم تفرقوا، منهم من نفى الأسماء والصفات معنى، لم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود المطلق، وهم أتباع جهل المسموات، قالوا لهم الجهمية. منهم من أثبت لله الأسماء، أسماء جامدة لا تدل على المعاني، قالوا الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، هؤلاء هم المعتزلة. وفريق آخر فرق بين الصفات، قال يجب تأويل الصفات الخبرية وإثبات الصفات العقلية. الصفات الخبرية معناها الصفات التي لا مجال إلى إثباتها للعقل، لولا وجود السمع والخبر والنقل لا تثبت، كالاستواء والمجيء والنزول والوجه واليدين، هذه تسمى الصفات الخبرية، هذه يجب تأويلها عنده. أما الصفات العقلية التي يمكن أن يدرك الإنسان بعقله القدرة والحياة والسمع والبصر، يجب إثباتها لكن بالدليل العقلي لا بالدليل النفسي. هؤلاء الأشاعرة والماتريدية لك أن تسأل، هذه الخواص التي ذكرتها هل هي موجودة حتى نتعلم ونعرف عنها شيء أو لا وجود لها؟ الجواب الجهمية بصفتها قائمة قائمة بنفسها لا وجود لها، لكن عقيدته موجودة في ظهور الكتب، فطلاب العلم عرضة لأن يتبعوا على هذه الكتب. أما المعتزلة فموجودة، جميع فرق الشيعة بدءا من الزيدية إلى غلاة الروافض كلهم على طريقة المعتزلة. كان الإمام الشوكاني رحمه الله منهم على طريقة الاعتزال، ولكن الله هدى ووفق وشرع صدره أتى. أما أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تاب. إذن المعتزلة موجودة، لا يقال إننا نخرج القبور ونتحدث عن قوم غير موجودين، لا، بل عن طائفة موجودة قائمة وقوية ومنتشرة في العالم. وأما الأشاعرة فهم الذين لهم الوجود الجماعي القوي في عالم الإسلام، فكتبهم بكثرة موجودة في الأسواق، والمنتمون إليها موجودون في جامعاتنا ومعاهدنا. إذن لا بد من معرفة هذه العقيدة لئلا ينخدع الإنسان عندما يقرأها، لأنهم يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة الثانية إيه؟ النفاق. النفاق صاروا ثلاثة، نفاق للأسماء والصفات معا وهم الجهمية، نفاق الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، المؤولة الذين يفرقون بين الصفات وهم الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية توجد حيثما توجد الحنفية، مرتبطة بالحنفية، لذلك أهل الهند وباكستان والمنطقة التي ينتشر فيها مذهب أبي حنيفة رحمه الله على طريقة الماتريدية في الغالب الكثير، وإن كانت توجد الأشاعرة والأشعرية منتشرة في العالم كله، ولكن الله عندما حصل التجديد المبارك الأخير سخر الله هذه الجزيرة من هذه العقائد كلها. ولكننا اليوم نخاف كل الخوف أن تهجم بعض هذه العقائد على شبابنا من حيث لا يشعرون. اللهم سلم سلم. أما الفريق الفرقة الثالثة والأخيرة أهل السنة والجماعة، بمعنى الذين يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة مباشرة، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام بالجملة أي بالمعنى، دون البحث عن الكيفية والحقيقة والكل. يثبتون سمعا يليق به وبصرا يليق به وعلما يليق به واستواء يليق به ونزولا يليق به، فيقولون بكل ذلك يتلون قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي يثبتون إثباتا لا يصل إلى درجة التشبيه، وينزهون تنزيها لا يصل إلى درجة التعبير. هذا معنى الوسطية. إذن لا يمثلون ولا يشبهون ولا يحرفون ولا يعطلون، يمسكون الخط الوسط وهو إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هذا خلاصة هذا الموضوع الذي قرأنا الآن. فليقرأ الطالب مرة أخرى بعد هذا الشرح ليتضح.
قال الشارح رحمه الله: قوله ما هو وسط في باب صفات الله الى اخره، يعني ان اهل السنه والجماعه وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعقل الذات العليه عنها ويحرف ما ورد فيها من الايات والاحاديث عن معانيها الصحيحه الى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح. فقولهم رحمه الله ارادته الاحسان ويده القدرة.
مثل الشارع بصفة الرحمة. صفة الرحمة كل من الجاهلية والمتزلة لا يؤمنون، وأما الأشاعرة فالأميون يقولون معنى الرحمة إرادة الإحسان. يفسرون الصفة بلازمها، لازم الرحمة الإحسان، ينفون الصفة ويثبتون اللازم. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولازمها، يثبتون الرحمة ولازم الرحمة الإحسان. واليد فسرت الأشاعرة بالقدرة، وأهل السنة والجماعة يثبتون اليد صفة مستقلة والقدرة صفة مستقلة. لله يدان مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فاليدان مبسوطتان، لله يدان خليقان لي. ليست اليد بمعنى القدرة بحق الله تعالى، ولا بمعنى القوة، ولا بمعنى النعم، بل صفة ثابتة لله تعالى كالقدرة تماما. والعين ثابتة لله تجري في أعيننا. العين يأثر القرآن بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. وفسر الحديث الآيتين وأثبت لله عينين اثنتين. وأما الجمع بأعيننا تجري بأعيننا، إنما جمعت العين لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة بأعيننا ما هذا الضمير. ليس دائما ضمير الجمع ليس دائما يدل على الكثرة، قد يدل على الكثرة وقد يدل على التعظيم على العظمة. عندما تقول مثلا تقرأ قوله تعالى: إنا نحن، هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة لا تدل على الكثرة. لذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه إما بضمير الإفراد قل هو الله أحد أو بالجمع، لكن لا يحدث لا يخبر عن نفسه بضمير التثنية، لأن التثنية نص في العدد وضمير الجمع ليس نصا في العدد، قد يكون للعدد وقد يكون للتعظيم. هنا لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع فجمعت، وجاءت بصيغة الإفراد ولتثنى على عيني، لم يأتي ذكر العين إلا هكذا في السنة. وجاءت السنة فبينت، لأن السنة تبين وتفسر القرآن، من قصة المسيح الدجال جاء إثبات العينين بالإشارة النبوية عندما أخبر عن المسيح الدجال بأنه أعور العين اليمنى أن عينه عنبة قافية فيه نقص. الله موصوف بالكمال له عينان، لا عين واحدة ولا جمع. وقد عرفنا الحكمة في الجمع وليس في هذه الآية فقط، كثيرة جدا كما مثلنا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن معنى العين هنا ليس بمعنى العبد، العين صفة والعبد من لازم العين. الله له عينان ويحفظ عباده ويرى ويبصر، والتفسير بالعبد والرعاية تفسير باللازم كتفسير الرحمة بالإنسان تماما. هذه طريقة الأشاعرة، ففسروا استواء الله تعالى على عرش الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء، الاستيلاء بمعنى الملك، مالك للعرش، مستول على العرش، سلطان على العرش، وله هيمنة على العرش. هذه المعاني، سلطان الله وملك الله وهيمنة الله اختصا بالعرش. جميع خلق الله تعالى تحت هيمنة الرب وتحت سلطان وملكه. هذا تعريف للآية. ومعنى استوى على الرحمن على العرش، استوى على العرش. وكيف استواه على عرشه؟ الجواب ما سمعتم من الإمام مالك بالنسبة لطلاب العلم، لأن الإمام مالك في عهد التابعين سئل عن هذه الآية، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه. فنحن اليوم لو سألنا سائل: أنتم تقولون الله ينزل في آخر كل ليلة، كيف نزوله؟ الجواب: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. السقف معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. هكذا كلام الإمام مالك في آل التابعين جواب لكل من يسأل عن صفة الرب سبحانه وتعالى، وإن كانت ذاتية أو فعلية، خبرية أو عقلية، كما يعلم ذلك طلاب العلم. إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعظيم التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. الذي أوقع المؤولين في هذا التأويل وهذا الخط ظنوا بأن هذه الصفات في حق الله تعالى هي كما أنها في المخلوق، غاب عن ذهنهم أو جهلوا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. لذلك أتى بقوله تعالى: وهو السميع البصير، جمع بين النفي وبين الإثبات. هذا هو التنزيه المطلوب، ليس لا يوجد تنزيه أبلغ من هذا. أبلغ تنزيه يؤخذ من هذه الآية: ليس كمثله شيء